الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى تكلم في هذه الآية ليعطينا أول شيء في الانتماء الإيماني، أن نؤمن بالله. ومعنى إيماننا بالله أن نجعل اختيارنا في منهج الله، فمنهج الله يقيد اختياراتنا، لأن الإنسان مقدور على أشياء ومخير في أشياء، والتكليف لا يأتي في الأمور المقدور عليها الإنسان، إنما يأتي في الأمور الاختيارية التي يسبق فعلها مجال العقل فيفكر أيأتي أم لا يأتي. فالانتماء الأول أن نخرج من اختياراتنا إلى مراد ربنا. الانتماء الثاني أن نترك أوثاننا التي تعلقنا بها وتعلقت بها قلوبنا، أن نترك أموالنا، أن نترك أهلنا، أن نجاهد في سبيل الله بأموالنا وبأنفسنا. تلك مراحل الانتماء الإيماني. هؤلاء أخبر الله عنهم أنه يبشرهم، والبشارة إخبار بما يسر، ولكن زمانها لم يأتي، وذلك لتستعد النفوس إلى ما يحقق لها الظفر بهذه البشارة. يبشرهم برحمة، ويبشرهم بجنات، ويبشرهم برضوان، ويبشرهم بنعيم مقيم، ويبشرهم بخالدين فيها أبدا. بعد أن تكلم الحق عن هذه المسألة جاءت الآية الأخرى قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. الحق سبحانه وتعالى بعد أن بين الانتماءات هذه وبين جزاء الانتماءات فقال: إياكم أن يخرجكم عن انتماء من هذه الانتماءات ما يوجد من الانتماءات الثانية، وهي انتماءات النسب وانتماءات القرابة. والنسب إما أن يكون عن أب لأنه ولدني، أو عن ابن لأني ولدته، أو عن زوجة لأنها صارت أم أولادي، أو عن مسكن طيب أقيم فيه وأنا أحب أن أفارقه، أو إلى آخره. هذه الانتماءات يجب أن لا تكون شيئا بالنسبة إلى الانتماء الإيماني لله. فإذا كان هذا الانتماء يغلب الانتماء الإيماني لله، إذ أنتم قوم ظلمتم أنفسكم. لأن الانتماء هذا الأول الذي يريده الحق منكم انتماء يعطيكم نعيما أمده أطول، ونعيم موقن به، ونعيم لا ينفد، لا تفوته ولا يفوتك. أما الانتماء الآخر فيعطيك انتماء مؤكدا بقدر عمرك في الدنيا. يا أيها الذين آمنوا، يعني انتميتم، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. أولياء يعني إيه؟ توالوا لهم وتنصروا لهم وتطلعوا لهم على أسراركم، لأن الولي القريب مني الذي أعده لنصرة نفسي يطلع على كل أسراري. فإياكم أن تجعلوا الإيمان بهذا خادما لكفار لا يؤمنون بالإيمان الأول. إن استحبوا الكفر على الإيمان، كلمة استحبة معناها طلب الحب، الأصل فيها كاستخرج طلب إخراج الشيء، استخرجت كذا يعني طلبت إخراجه، واستحب طلب الحب. أهو بمعنى أحب زي مثلا استجاب الله يعني إيه؟ أجاب. فيبقى استفعل زي إيه؟ زي فعل استجاب كأجاب، ويبقى استحب. لكن الملحوظ أن استحب فيها ابتعاد، وأحب فيها اندفاع بالابتعاد. فكلمة استحباب الكفر تدل على أن إنسانا لا يستحب الكفر إلا إذا خالف فطرته الطبيعية، لأن الفطرة الطبيعية يجب أن تكون مؤمنة. فإذا ما حاولت أن تحب غير الإيمان تبقى دي مسألة ما تجيش كده إلا بتكلف بقى. ولذلك في غياث القرآن يقول كيف تكفرون بالله، يعني المنطق والفكر والعقل يحول عليكم أن تكفروا بذلك بإله. ليه؟ أم قال لك لأن الكون الذي تتمتع به وجد قبل أن توجد، يعني قرأت أنت عليه، فكان من الواجب عليك حين تقرأ على كون لم تصنع فيه شيئا ولم يصنع سلفك فيه شيئا، كان يجب بمنطق العقل أن تسأل عمن أوجد لك هذه الأشياء، وكان من الطبيعي أن يبحث عقلك عمن أوجدك وأوجد هذه الأشياء التي لا قدرة لك على إيجادها، لا قدرة لك على شمس حتى تطلعها، ولا على هواء حتى تجريه، ولا على مطر حتى تنزله، ولا على أرض حتى تعطي عناصر النبات، لا قدرة لك على شيء من هذا. فكان يجب عليك حينما وجدت كونا استقبلك هذا الاستقبال الجامع لمقومات حياتك أن تسأل من الذي أوجد هذا الكون. الشيء التاسع الذي يؤدي لنا خدمة في حياتنا كمصباح كهربي، عرفنا من ابتكره ومن أول من اخترع وما هي الكليات اللي اتعلم فيه، فشيء آخر أكبر من هذا وأكبر من هذا ألا تبحث العقول عنه؟ كم يجب أن العقول تبحث؟ فإذا جاء رسول رحمة من الله لينبهنا على هذا كان يجب اننا نرد اذنه عشان نسمع عشان يحللنا اللغز به. وضربنا المثل والله المثل الاعلى ان انسانا وقعت به طائرة في صحراء مفاز لا ماء فيها ولا شيء ولا طعام ولا ولا الهواء من مقاومات الحياة، وبعد ذلك اخذته سيرة من النوم فاستيقظ فوجد مائدة عليها اطايب الطعام وعليها الشراب، شيء بقى كل حاجة موجود، ألا يفكر قبل أن يأكل منها من الذي جاء له بهذه؟ كذلك أنت قرأت على الكون العظيم ده اللي مش بتناول قدرتك، كان يجب أن تترك. يبقى إذن الإيمان أمر فطري، ضرورة فطرية، ضرورة عقلية. يبقى ده الإيمان هو أمر طبيعي، فإن أحببت غير الإيمان يبقى يعود تكلف بقى. تكلف ليه؟ لأنك تخضع ذلك لشهوتك، تقول الإيمان حيعطل عليها الشيخ الفلانية، والإيمان حيمنعني من دي، والإيمان حيمنعني من دي، يلا نحب الكفر. إذا حب الكفر لا يأتي حبا عاطفيا ولا حبا فطريا، وإنما يأتي حب إيه؟ متكلف. ولذلك قلنا أن الذي يتناول حلالا ملكاته كلها منسجمة، الذي ينظر إلى امرأته أو إلى بنته ينظر إليها بكل ملكاته، لكن الذي ينظر الى محرم عليه، واحد عايز ينظر الى واحده محرمه عليه ماذا يصنع؟ هو عايز ينظر ليستمتع بشيء من الحسن، ولكن يخاف لحد يشوفه، يوم يختلف النظر ويتفاعل ان حدش يشوفه ويقعد يداري دي ويعمل الله تفاعلات كثيره جدا علشان يبقى الايمان يعيش تكلف. انما اللي يعيش تكلف ايه؟ انما هو الخروج على الايمان، وتوابع الايمان من الاستقامه لا تكلف شيئا، انما الذي يكلف هو الحرام. هتلاقي واحد مستقيم كده يقول ما يسلكش كتير حتى، لا بيقعد على قهوه ولا بيشرب دخان ولا بيشرب خمره ولا بيسرق هنا ولا هنا، يبقى الاستقامه بتكلف؟ ما تكلفش، انما الانحراف هو اللي بيعمل ايه؟ كذلك حب الايمان يكون امر طبيعي، ولكن استحباب الكفر لازم يجي بتكلف، بتكلف لانه يعارض الطباع الانسانيه. واحد ذهب ليتناول شيئا من بيته من دولابه ياخده كده بامان، طب واحد عايز يتلصص وان كان ابن الراجل وان كان ابن صاحب المال يتلصص ويشوف ابوه نايم ولا مش نايم، يتحسس كده ويعمل كده وياخد المفتاح ويدخل، هو ده اللي عايز تكلف. اذا فالايمان لا يحتاج الى تكلف، ولكن الذي يحتاج الى التكلف انما هو الكفر. وتواضع الايمان من الاستقامه لا تحتاج الى تكلف، وانما الذي يحتاج الى تكلف هو ايه؟ للحرام. ادي معنى استحبه، ما قالش احبه علشان يقول ايه؟ استحبه. ولكن الحب يبقى امر فطري، امر فطري. انت مثلا تحب ابنك، ده امر فطري وامر عاطفي وامر طبيعي، ولذلك لا يقنن له. ولكنك تحب ابن عدوك ان كان ذكيا، ابنك وان كان بليد بتحبه ولا ما بتحبوش؟ بتحبه بايه؟ بعاطفتك. وابن عدوك ان كان ذكيا وامينا وصادقا تحبه ولا ما تحبوش؟ بتحبه بعقلك، بتحبه بايه؟ إذن فالحب الشرعي المراد ليس هو الحب العاطفي، لأن الحب العاطفي لا يقنن له، ما نقولكش حب فلان ما تجيش دي أبدا، لما الحب العقلي يقنله. أنت تحب الدواء المر ولا تكرهه؟ عاطفتك تكرهه ولكن عقلك يحبه. تجيب وما لقيتوش في الأجزخانة تزعل وتبعت واحد يجيبولك من بره ويجيبولك تقول له متشكر وبتاع، ده دواء مر يا شيخ انا بحبه بعقلي. ليه؟ لان فيه العافية، ما بحبوش بايه؟ بعاطفتي. ولذلك تجد المسألة حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ايه؟ من نفسي. سيدنا عمر وقف في الحكاية دي، ما وقفش وقال ايه انا بحبك عن نفسي، كان منطقيا وطبيعيا. قال له: يا رسول الله انا احبك عن مالي عن ولدي انما نفسي؟ لا، ما منطقي. فقال له: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسي. قال له: يا رسول الله لا يؤمن احدكم. فعلم عمر ان ما كررهاش ثلاثا الا وذلك تكليف، والتكليف لا ياتي للحب العاطفي انما ياتي للحب العقلي. لان ايه؟ احنا لو لم يكن رسول الله تبقى بعقلك، وقد يتسامى حبك بعقلك لرسول الله الى ان يصير حبا ايه؟ حبا عاطفيا. اذا فالمراد الحب هو الحب العقلي، الحب العاطفي لا يكلف به. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لا يمنع العواطف ان تنفعل انفعالاتها الطبيعيه. واحد عمل مروءه حبه، واحد عمل فيك مش عارف احسان حبه، واحد بتحبه كده لله من غير ما تعرف سبب حبه، واحد بتبغضه كده لله من غير ما يؤذيك ابغضه، ما نهاش ربنا عنده، انما نهى ان نعدي الحب الى نزوع او نعدي البغض الى نزوع. ولذلك هناك ايه؟ ربنا الحق سبحانه وتعالى بيقول: ان لا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدوا، لا يمنعكم بغض قوم ان ايه؟ من العدل. فان كنتم تبغضوهم برضه اعدلوا ايه؟ اذا لم ينه الله عن البغض، وانما قال: ابغض من شئت واحبب من شئت، بس اياك ان تظلم من ايه؟ من ان تظلم من غضبت عليه لغيره، او ان تجامل من احببت عليه على حساب غيره. احب من شئت وابغض من ايه؟ من شئت. سيدنا عمر كان فيصلا في كل هذه المعاني التي تقترب فيها العقول، يجيب فيها الحكم الفصل. حق سبحانه وتعالى لما جت الموقعة وقتل زيد بن الخطاب اخو عمر، لما قتل فكان قاتل زي اخيه يمر عليه، فبقى الام لما تمر عليا بالي ويدهك بعيد عني شويه، لان لما بشوفك بفتكر مين؟ بفتكر اخويا. انا ابغض ان انا اشوف مين؟ فالرجل بلباقه كده وبادب ايماني قال له: ايا عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال: لا. قال: انما يبكي على الحب النساء. تحب ولا ما تحبش انت حر، انما حق محفوظ. ان استحب الكفر على الايمان، لان معنى استحب الكفر على الايمان عارضوا فطرتهم وعارضوا معقولية الفكر، كان يجب ان لا يكون استحب الكفر على الايمان. وما دام استحبوا الكفر على الايمان يبقى انت ما تجعلش انتماءك لهم فوق انتمائك لله، رجح انتماءك لمين؟ لان ان كان له حق الابوة فالابوة كانت سببا في ايجابه، ولكن الله خلق اباك من عدم ايضا، فما تخليش الخلق الفرعي يجرى على الخلق الايه؟ على الخلق الكلي. فاولئك هم الظالمون، ظالمون لانهم نقلوا الحق من مستحقه الى غير مستحقه، وظالمون ايضا لانفسهم لانهم منعوها خير الجزاء، وخير الجزاء فوق خير الدنيا، لان خير الدنيا اما ان يفوتك واما ان تفوتك، ولكن خير الاخره لا يفوتك ولا يبقى ظلمت نفسك ولا لا. ولذلك ربنا يقول: ولكن اهلك انفسهم. محدش بيظلم ربنا، محدش يقدر ياخد منه حاجه ابدا، لان الذي يتمرد على الله وربنا يقول له امن ما بيامنش، هذا تمرد. امن وبعدين يقول له اطيعني، اطيع، ده تمرد ولا مش تمرد؟ تمرد على الله. هذا المتمرد على الله يقول له: لقد ارتضت، يعني عملت رياضه على التمرد، فخليك راجل بقى وتمرد على كل شيء. لما ربنا يعيك قول له: لا مش عيان، مش بتتمرد، ما تتمرد يا اخوك، هيجي يموتك تمرد على الموت، يبقى ما تبقاش ارنب في حته وعامل لي اسد في حته ثانيه، وكنت متمردا فايه تمرد على طول، ولكن هناك اشياء تفرض عليك الا تتمرد. يبقى ما دام مذكور في اشياء بلاش انزعها بقى في الاشياء الايه، بلاش انزعها في الاشياء الاخرى. وبعد ذلك اراد الحق ان يخاطبهم خطابا صريحا فقال: قل اي يا رسول الله ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا وتمهلوا حتى يأتي الله بأمره. الله الله، ده تعبير تهديد، وكنت هتقول الحاجات دي تجد اخذها ايه مراحل 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 القرابة اباؤكم وابناؤكم، وبعد ذلك مراحل ادوات التكاثر الازواج، وبعد ذلك الاموال اللي موجودة عندنا بالفعل والاموال اللي عايزين نجيبها، اموال ايه تركتها ومساكن ترضيها، كل دي بقى ان كانت المراحل دي يبقى مراحل الايه ايه القرابة، وبعدين مراحل الايه الزوجية، وبعدين مراحل الاموال اللي عندنا والتجارة اللي هتجيب لنا اموال، فرق بين المال عندك والمال الذي تعمله ليجيئك، ومساكن ترضونها، لان الانسان ما يجيش بقى نفسك الا اذا تأثنت حالته وبقى عنده مال فائض وبقى عنده مش عارف ايه، يقوم يحب يتوصل ويسكن ويقعد بقى علشان يبقى مرتاح قوي. فخدها ايه بالمراحل دي. قل ان كان واحد من دول احب اليكم من الله ايه ورسوله والجهاد في سبيله يبقى تربصوا انتظروا وتمهلوا حتى يأتي الله بامره. هذه الايه طبعا نزلت لها اسباب، من اسبابها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا غزا لا يعلم الاسباب بالغزوه اللي بعد ما يمشوا بقى بالصور، عشان من اعدائه ما يستعدوش طبعا الا غزوه تبوك، هي الغزوه الوحيده التي اعلم بها رسول الله اصحابه، لان ايه الشقه طويله قوي، والعدو الروم دي كانت قبائل ويا بعضها بتاع النبي، الروم دوله كبيره والدنيا كانت حرب وجيش اسره، فلازم كان يقول لهم علشان يكونوا على بينه من الامر. اما في بقيه الغزوات فكان يوري ما يقولش يعني. فلما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفتح مكه، لان قريشا نقضت العهد بين عهد الحديبيه الذي كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعانت بني بكر على ايه؟ خزاعه. فلا بد ان ينصرهم رسول الله ويروح على فتح مكه. السبب في ان ما قالش لنا يعني ما قالش قال الحسابي ليه لنا هنفتح مكه؟ قال لك لحتى يذهب الخبر الى مين؟ الى اهل مكه. فان ذهب الخبر الى اهل مكه بان رسول الله جاي في جيش وعايز ياخذوكم ويفتح مكه، يقوم ده يعمل ايه؟ ما قالش، علشان لو قال يستعدوا، انما قال ما قالش فيه. لما ما قالش فيه دي جه واحد من الصحابه كتب لكفار قريش كتاب وقال لهم ان محمد يريد ان يغزوكم في كذا وكذا وكذا، يبقى فتش السر، ورسول الله كان يريد ان يظل الامر كله حتى يفاجئ رسول الله اهل مكه، فاذا فاجئهم ولم يستعدوا يكون جدع عين ايه؟ لانهم يدخلها كده امنين يبنون الاف الدماء والى اخره. فحاطب بن ابي بلتعه كتب كتابا الى مصر الى قريش، رسول الله اعلمه ربه، فقال لعلي على راس قوم: اذهب الى مكان يقال له روضه خاخ، روضه خاخ، فستجدون ضعينه، والضعينه هي المراه تركب البعير، معها كتاب من قريش الى قريش، من حطب الى قريش، واخفت هذا الكتاب في عقيده شعرها، يعني تحس عشان محدش يعني، ولذلك الناس النساء لما يحبوا يعملوا يعني يعينوا حاجه او يحافظوا عليها يقوموا يعينوها في الحتت اللي تبقى مسافيه ما حدش يجرؤ عليها، حدش هيمسك بقى شعرها كده ويقعد يعني، ودلوقتي يحط مكياج هنا كتر الفلوس هنا عشان ما حدش، ده تحصيل اخر عشان ما حدش يعني يجرؤ عليها وتبقى مصيبه بسوده، انما لما يكون في الجيب يبقى معلش، انما هنا لا. فحطته في عقيده شعره لما حطته في عطيف شعرها ذهب علي ومنعه، وبعدين اوقف الظعين هاتي ما معك من الكتاب انكرت وطلعه من الايه من العقيقة. فاذا به كتاب من حاطب ابن بلتاع الى قريش ان رسول الله ينوى على انه يظلمك. فلما ذهب بالكتاب احضر حاطبا قال ما حملك على هذا يا ابي بلتاع؟ فقال يا رسول الله انني لست بقريش، يعني انا ليس عصبية، رجل مقطوع ولي اهل ومال والى اخر مكة، فاحببت ان اتخذ عند قريش اليد علشان يعملوا ايه يبقوا يعني وياك ويفين وابقى عملت فيهم مروءة يعملوا مريء مروءة في اهلي وفي ايه وفي مالي، واعلم يا رسول الله ان ذلك لن يضرك في شيء لان الله ناصرك ناصرك. ومسألة لا تقدم ولا تأخر. ام صدقت صدقت صدقت. الحق سبحانه وتعالى بيقول اللي حمل حاسب على كده ايه؟ المال والاباء والابناء، وحد ياخد من قريش يد علشان يعملوا له كذا، فقال لهم ان كان كذا وان كان كذا وان كان كذا، فايه؟ فتربصوا. وان الحق سبحانه وتعالى كان قبل فتح مكه لا يتم ايمان المؤمن حتى يهاجر ويهاجر ويصارم اهله واقاربه ويقطعهم، فشق ذلك عليهم. قالوا يا رسول الله ان نحن ابتذلنا من خالفنا في ديننا، قطعنا اباءنا وابناءنا وازواجنا واقاربنا، وخفنا على اموالنا وتجارتنا والكسب، وخفنا على مساكننا ان ايه تقرب، فبعد ذلك اذا حدث هذا يبقى ايه زعلنا، فانزل الله هذه الايه، قال لهم برضو ضيعوا في هذه المسائل واكسبوا حاجات ايه اكسبوا حاجات تانية. فلما نزلت هذه الآية اخذها الصحابة مأخذ الجد وهجرهم وقطعوا مين قطعوا ابوهم وقطعوا ايه ابنائهم وقطعوا كل حاجة من المال ما سألوش عنه والى اخره، حتى ان الرجل كان يلقى اباه او ابنه فلا يكلمه ولا ينزله في منزله ان لقيه ولا ينفق عليه، الى ان سمح الله انهم ينفق، وانزل آية ايه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بأن فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولذلك بعض المستشرقين يمسك يقول في آخر القرآن في حاجات أنت ما بتبص لها كده ولا تلتفتوش، إيه يا أخي؟ قال لي يبقى في تعارض كتير أوي. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم لأنه أحب إليكم، وبعدين يقول إيه؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بأن فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولا تجد قوما يؤمنون بالآخرة يؤدون من حد الله. من لا تجد قوما يؤمنون يودون من حد الله يقولوا ان جاهداك اعمل فيهم معروف. لم يكتموا الى ان هناك فارقا بين الود والمعروف. الود تعطي معروفا عن حب، لكن المعروف اللي عن حب تعطيه لمن تحب ولمن لا تحب. واحد عدوك وحصل له مش عارف تديله برضه معروف، انما تدي المعروف لمن تحب ولمن لا ايه؟ ولكن الموده لا تكون، فالمنهي عنه ان تكون هناك موده وليس المنهي عنه ان يكون بينكما ايه معروف. ليه؟ لان الله اراد ان يردد في النفس الايمانيه انها تحترم اللي له عليها فضل. ابوه سبب في الوجود، يبقى سبب في الوجود اللي سبب في الوجود الفرعي اللي هو وجود الاسباب قال لك برضه صاحبه في الدنيا معروف، وان كان يقول جهدك على انك تكفر مش هو ساتر، لا ده بيقول لك انت رقم ايه؟ اكفر، صاحبه في الدنيا معروف، ليه؟ لانه كان سبب ايه؟ وجودك، فاللي كان سبب وجودك مع انه جابوك على الكفر ربنا خلاني اعمل فيه معروف، عشان نعمل ايه؟ عشان نلتفت الى ان الموجد الاعلى يجب ان يكون له المعروف الاول. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها يقول ايه؟ لا يطعم طعم الايمان الا من احب في الله وابغض في الله. خلاص؟ يحب في الله الابعد الابعد ويكره في الله الاقرب. يعني ان كان قريبي مش كويس اكرهه، وان كان بعيد عني كويس ايه؟ احبه. ولذلك حين التفاضل او الموازنات تاتي قضيه الايمان تاسعه، وقضية الكفر باهتة. ساعت ما يجي الواحد يقارن بقى بعاطفة الخير، معرفة بدر كان سيدنا أبو بكر مع من؟ مع رسول الله، وابنه قبل أن يسلم، قبل أن يسلم مع مين؟ مع الكفار. أبي أب وإيه؟ وإب. بعد بقى من تأت المسائل والإنصاف يا لبن وآمن الغايل، قال له يا أبي لقد رأيتك يوم بدر فلويت وجهي عنك، قال أما إني لو رأيتك لقتلتك. يا سلام، دك دون اللي أكرمتك يعني وخليت بتسجي ناحيتك بالسيف. سيدنا أبو بكر قال لا، أنا لو شفتك كنت قتلتك. ده منطقي وده منطقي. ليه؟ أم قال لك لأن الموازنات النفسية تأتي إزاي؟ قال لك ابن أبي بكر على كفر يقارن بين أبيه وبين من؟ بين صنم. ده دليل على أنه ملوش وجود الإيمان بيه خالص، بدليل أنه يرجح مين؟ يرجح أبوه. هيقتل ابوه قبل مين؟ لكن ابا بكر راى ابنه وربه فرجح ذلك مين؟ يبقى الايمان قبل الميزان له. دك لم يجد موازنه فقال له ما رضيتش اقتلك ولا رضيتش اجي لحيفك. ده امر طبيعي. طب انت هتقتله عشان خاطر مين؟ مش عشان خاطر حد خالص، مش ايمان خالص، انما ابو بكر يقتلك عشان خاطر مين؟ لانه مع مين؟ مع ربك. اموال اقترفتموها. القر هو القشر، واذا اردت ان تزيل القشر عن موضعه كان فيه شيء من الايه؟ من المشقة. قشر الغلاية، قشرة الذرة، قشر اي حاجة تزيلها يبقى عايز مشقة، لان فيها التصاق بين القشرة وايه؟ الحبة. فالحق سبحانه وتعالى بيقول واموال اقترفتموها، يعني خدتها بجهد، خدتها بمشقة. طب اشمعنى الاموال اللي قال الاموال اقترفتموها دي؟ ام قال لك لان المال قد يكون موروثا لم يتعب فيه وارثه، فيبقى امر هين. انما المال اللي مكسوب بعرق الجبين والكد هو ده اللي ايه؟ هو ده اللي يبقى يصعب. فالتعبير القراني اموال ايه؟ اقترفتموها. ولذلك كل فلان اقترف كذا. معنى اقترف كذا يعني ايه؟ يعني عمل عمليه بجهد. اخترف الكذب، اخترف السرقة، يبقى عمل عملية فيها ايه؟ فيها مجهود. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اذا فسقهم كان سببا في عدم الهداية. يبقى مش المسألة هو ما يهديش من اول الامر كده، لا، ده لانهم ايه؟ فتقوا، لانهم ظلموا. هناك والله لا يهدي الفاسقين، الفاسقين ازاي؟ الظالمين. يبقى الظلم والكفر والفسق تقدم منهم، فكان ذلك سبب في ايه؟ فان الله لا يهديه من هدايه ايه؟ هدايه المعونه، اما هدايه الدلالات فقد. وبذلك نرد على من قال اذا كان الله سبحانه وتعالى قد كتب علي المعصيه ولا هدانيش الى طريق الخير بيعذبني ليه؟ لان لم يهدك الى المعونه الى القلب لانك ظالم، لانك فاسق، لانك. يبقى المساله من مين الاول؟ نعم. ثم أراد الحق أن يطمئنهم طمأنة إيمانية. إن كنتم تريدون بالآباء والأبناء والعشيرة والأقربون والمال قوة، فاعلموا أن المؤمن قوته ربه. إياك أن تنظر إلى الولي مين؟ ولي الله. ليه؟ لأن الولاية إن كانت من حدث تبقى عرضة للتغير، لكن الولاية ان كانت من غير حدث وهو الباقي ما تتغيرش ابدا. لانك انت ان كان وليك واحد كده وصاحبك، ما لعل فترة اطلاس كان العذاب السابقة دون قلبت الى ايه؟ الى عذاب. طب ان انت جعلت ولي عشان ينصرك ويبقى قريب منك، ما يمكن يجيله ضعف، يمكن يعني يمكن يبقص منك قبل ما الله. اذا لازم تجعل وليتك مع مين؟ مع ايه؟ مع الحق سبحانه وتعالى. يعلمنا النصاحة، يعلم العبد المؤمن دون يكون يقف، يكون فصل، يكون لبيب. ولذلك يقول ايه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. ادي النصاحة. انما تتوكل على واحد زي ما بنقول كتير وبعدين تصبح تلاقي تلقف منك ما تلاقيش حد خالص كده، لا، اتوكل على مين؟ على الحي. واجعل ولايتك لمين؟ لمن لا تستغني عنه. واجعل نصرك المرتقب لنفسك فيه ممن لا يقهر. العزيز اللي ما يقهر. انما تيجي الواحد كده يمكن واحد يجي يضربه على قفاه, انت فاهم النفسين يمكن تقعد تنسوا عنه. فاذا لازم تجعل ولايته فيه. فان كنتم تخشون حين نعزلكم عن مجتمع الكفر بما فيه من اباء ومن ابناء ومن اقرباء ومن قوه, فاعلموا ان الله ايه هو الذي ينصر وهو الولي. واذا ولكن الكافرين لا ايه لا مولى لهم. الله ايه والكافرين ما لهمش ايه مولى. قد يكون لهم مولى انما مولى ايه يبقى فيه تغير. وما دام الشيء تنتابه الاغيار فلا تثق به. شيء يمكن ان يتغير ما لم حدث يبقى يتغير, وما لم يتغير يبقى ما نثقش ايه ما نثقش فيه. ولذلك يقول لك ايه انسان وصل للقمه, يقول له اه لما وصل للقمة دي نهاية الكمال. يقول له ده الخوف بقى من هنا. ليه؟ لانه وصل للقمة وهو ابن الاحداث, والاحداث تقتضي ان يتغير. فاذا كان قد وصل الى القمة كيف يكون تغيره؟ لازم ينزل بقى, لازم ايه. ولذلك يقول لك اذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا اذا قيل تم. ليه؟ لانه ابن اغيار, وما دام طن وهو ابن اغيار ينزل الى فين؟ لازم ينزل لتحت. نعم. يبقى الحق سبحانه وتعالى لازم يقول ان كنت طلبت منكم ان تعزلوا نفسكم عن مجتمع الكفر فاكتبكم نصير انا الايه النصير. وانا لا اقول ذلك كلاما نظريا, وانما اقول ذلك كلام مؤكد بالوقائع اللي انت شاهدتوها. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. لقد نصركم الله, يبقى ربنا بده يستدل على ان الايه النصر من عنده. وان عجلك عن اهلك واقربك وعزوتك فالنصر من مين؟ من الحق سبحانه. والدليل على ذلك ان الله نصرك في مواطن كثيرة. مواطن جمع موطن. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. وإن احنا نقول ده الموقع الفلاني, الوطن اولا هو ما استوطنت فيه. انت مستوطن جملة في الارض, وكل الناس مستوطنون في مين؟ في الارض. ولكنك تحيز مكانا من الارض لتجعله ايه وطن. فالوطن بقى ايه مكان متحيز من الوطن العام اللي هو الارض. الارض وطن الانسانية كلها, ولكن الناس موزعون على هذا الوطن, كل واحد واخد له ايه واخد له حيز يروح فيه ويغدو ويقيم وهو الى اخره. فالحق سبحانه وتعالى يقول لقد نصركم الله في مواطن. ما دام نصر يبقى مواطن حرب, يبقى مواطن ايه, يبقى مواقعها. لقد نصركم الله في مواطن الحرب, يعني مواقعها وايه ومواقفها. مواطن كثيرة. وبعد ذلك المواطن الكثيرة في يوم الحديبية نصر التعاهد والتعاهد, مثلا يوم بني النضير, يوم قريظة, يوم الأحزاب, كل دي نصر ربنا نصر فيه. وخص يوما واحدا بالذكر بعد الكلام العام بمواطن كثيرة, خص موقعا ايه ويوم حنين. ويوم ايه حنين. إذ أعجبتكم كثرتكم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة, اعطف بقى عليها وايه ويوم سموه يوم حنين من المواطن. من المواطن نعم من المواطن, ولكن ذكر الخاص بعد العام لازم له مزية. الخاص بعد العام له ايه مزية. قال ايه لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم. اذ اعجبتكم كثرتكم دي ظرف موجود على المواطن ويوم حنين. لا المواطن الثانية ما فيش لا كثرة كانوا قلة, يبقى الكثرة ممتنعة. وما اعجبتوش حتى ان كانوا كثرة ما اعجبتهمش. اذا الكثرة والاعجاب اجتمعوا فين؟ في يوم حنين. تبقى اذا يوم حنين دي مش معطوف على مواطن, ده جملة لوحدها خالص. لان ايه الكثرة والاعجاب بالكثرة لم يكن في بقية المواطن, وانما كان في هذه بايه في دقة الاداء اللغوي. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ونصركم يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. الإعجاب بالكثرة كانت فين؟ في حنين بس. لو سحبتها على الكل نقول المواطن الثانية لا كان فيها كثرة ولا كان فيها إيه؟ ولا كم فاعله ويوم حنين. ننزل هنا بقى بحث لغوي ويقول ان كلمه مواطن ظرف ايه؟ ظرف مكان. ويوم حنين ظرف زمان. فبنا كيف جاز ان نعطيك ظرف الزمان على ظرف المكان؟ يقول له اهو ده بقى الايه اللي بيسموه العرب الاحتباك. ليه؟ لان كل حدث من الاحداث اكل شرب ضرب مذاكره كل حدث لازم له من زمان ولازم له مكان. اكلته انت الضوء العصر يبقى لازم زمان. طب فين حته؟ في البيت في المسجد في المقلبه في الشارع. اذا كل حدث من الاحداث لابد له من ايه؟ من ظرف زمان وظرف مكان. اذا راعيتهما معا يبقى اخذت الظرفيه المطلقه. اكلت الساعه كذا في البيت يبقى اخذت الايه؟ الظرفين الاثنين اللي الفعل وقع فيهم، وقع في زمان ووقع في ايه؟ مره تنظر الى الظرف تقول والله انا اكلت الساعه كذا، ما تالفش في البيت في المقامضه والله ده انا اكلت في البيت النهارده، يبقى ما سالتكش عن الزمن الظهر العصر. ما هو عايز الزمن والمكان لازم ايه؟ اجيب الزمان والايه؟ وهم لازمين للحدث، كل حدث لابد له من ظرف يحدث فيه. هذا الظرف اما ان يكون زمانا واما ان يكون مكانا. الزمان والمكان يختلفان في الظرفيه، لكن يختلفان. بمعنى ان المكان ظرف قرار ثابت ما بيتغيرش. لكن الزمان بيتغير الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء والساعة كذا وكذا وخمسة وكذا إلا خمسة كتير. الزمان بيدور ماضي ومضارع وإيه وأمر، يعني ماضي واستقبال وحال. إذا الاثنين يشترك في الإيه؟ في الظرفية. إلا أن الظرف الزمان ظرف متغير وظرف المكان ظرف إيه؟ قار وإيه؟ وثابت. الآية هنا عملت ايه؟ جابت لك الاثنين، ما دام كل حدث وحدث النصر ده حدث عظيم يبقى برضه له زمان وله ايه؟ مكان. زمان اليوم ومكان الايه؟ مواطن. يبقى خد الظرف المكان هنا وظرف الايه؟ وظرف الزمان. يبقى ما جابش ظرف الزمان والمكان في كل واحد، لا، جاب ظرف المكان في حته وظرف الزمان في حته ثانيه. ده بيسموه ايه؟ احتباك، ان يحدث من الاول ما يدل عليه الثاني ويحدث من الثاني ما يدل عليه الاول. فكأنك اذا اردت ان تعملها كده لقد نصركم الله يوم مواطن كذا وبعدين تعطف عليها ويوم حنين، او لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وموطن يوم حنين، يعني تجيبهم الاثنين هنا والاثنين هنا. لكن بقى يبقى تكرير، ما بين الاثنين هنجيبهم هنا والاثنين هنجيبهم هنا، لا، نخلي واحد نجيبه هنا وواحد نجيبه هنا، واللي هنا يدل على الايه؟ على زي ايه؟ ضربنا مثل زمان لقد كان لكم ايه في فئتين التقتا، فئتين التقتا للحرب. ايه هم فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره. ما دام الاخرى كافره يبقى الاولى ايه؟ مؤمنه. يبقى انحذفت مؤمنه لدلاله مين؟ كافره في الثانيه. لقد كان لكم ايه في فئتين التقتا، اتبقى من غير ما قلت فئه مؤمنه تقاتل في سبيل الله كده، وفئه كافره تقاتل في سبيل الشيطان. مش هو ده المعنى؟ يبقى ما فيش لا حذفنا من هنا ولا حذفنا من هنا، جبنا هنا كامله وجبنا هنا ايه؟ قال لك يبقى تكليف. وانا عايز اعود المؤمن اللي بيستمع الى الله يكون كله فاهم كله اذان، يعرف ان دي تروح هنا ودي تروح هنا عشان يشغل ايه؟ يشغل كله. فقال لا، نحلف من واحده ما يدل. فقال لقد كان لكم ايه في فئتين التقتا، فئه تقاتل في سبيل الله وفئه غير واخرى كافره. تبقى تقاتل في سبيل مين؟ مقابل سبيل الله مين؟ الشيطان. يبقى الاولانيه قال ايه؟ تقاتل في سبيل الله، وحذف تقاتل في سبيل مين؟ لانها هتدل على المقابل. وثلاث انت كافره في الثانيه ولا قالش حاجه في الايه في الاولى، يبقى انت تاخد دين يسموه ايه؟ الاحتباك في الايه؟ في اللغه. يبقى هنا الظرفين ظرف الزمان وظرف المكان. جاب في واحده ظرف مين؟ الزمان. المكان وواحده ظرف مين؟ وهما الاثنين يجوا مع بعض. ولذلك بعدما انتهت غزوة الأحزاب ورجع المسلمون إلى المدينة مجهدون ولسه ما خلعوش الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ده لسه ما افتحوش. فلما ذهبوا إلى قريظة كادت الشمس أن تغيب، فقوم من الصحابة قالوا: الشمس ستغيب واحنا لازم نصلي الايه العصر. فرقة تانية من الصحابة قالت: لا، المشرع قال في بني قريظة. يبقوا الاثنين منطقيين، لان الصلاة ظرف، عايزة ظرفين، ظرف مكان وظرف زمان. فالذي نظر الى ظرف الزمان قال: الشمس هتغيب الحق. والذي نظر الى ظرف المكان قال: لا، النبي قال في بني قريظة. أقر رسول الله هذا وأقر هذا، يبقى احترم ايه الاجتهاد، لأن الاجتهاد في ظرفية، ظرفية زمانية أو ظرفية ايه ظرفية مكانية. لقد نصركم الله في مواسم كثيرة، وبرضه حتقول ويوم حنين، أي ونصركم ايه، وليه قدرت ونصركم يوم حنين ولا عصرتش يوم حنين على مواطن؟ أم قال لك: لأن حنين هي اللي كان فيها الكثرة والإعجاب بالكثرة، إنما التنين ما كانش فيهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. الغنى قطع الحاجة إلى الغير. يوم حنين، حنين إحنا طبعا في التاريخ عارفين أنها واد بين مكة والطائف، وهذا الموقع تجمع فيه قوم من الذين ساءهم الفتح لمكة من المؤمنين، فأرادوا أنهم يعملوا عملية مضادة، العملية المضادة علشان يردوا على مين؟ على النصر والفتح اللي جيت مكة ده. فاستمعت هوازن وثقيل ورأسوا عليهم مالك بن عوف. مالك بن عوف خرج في 4000، ولما العرب المحيطين اللي بيه عرفوا تنهم جايين لحد ما بقوا عدد كبير قوي. وبعد ذلك خرج مالك بن عوف بنسائه وزراريه وامواله، امواله من ايه؟ من جمال ومن بقر ومن شياع، كل دي خرج بيه. وخرج قال لهم: لماذا تخرج النساء والزراري؟ قال: ليدافع كل واحد عن اهله وماله. يبقى هو عاملها ايه؟ استحساسا للهمه. الله، شوف بقى، جعل الدفاع عن مين؟ جعل الغرض من الحرب ايه؟ حمية في الاول، وبعدين بيغريهم بالحرب بقال لهم ايه ودفعوا عن نسائكم ومين؟ يبقى مسألة مادية بتاعتكم انتم، انما بكم رايحين لمين؟ لله، يدافعوا عن دين الله وعن منهج الله. فلما جمعهم هذا الجمع نزلوا بوادي اسمه وادي اغطاس. كان هناك فيهم رجل حكيم اسمه دريد بن الصمة، الا انه كبر سنه وكف بصره. فلما ذهب كان رئيسا لقبيلة جرش، فلما وصل هو اعمى مكفوف، فقال لمن معه: بأي أرض نحن؟ فقالوا: بأوتاس، بوادي أوتاس. فقال: هز رأسه وانبسط، يعني اللي هم اختاروا وادي ايه؟ أوتاس. وقال ايه؟ لا حز ضرس ولا سهل دهس، يعني أرض الوصل لمين؟ للحرب. الحز المرتفع، وضرس يعني في حجارة مدببة اللي يمشي عليها في ايه؟ تتعبوا زي الجرس كده تتعبوا. طيب، وسهل دهس يعني ايه؟ سهل مش مرتفع، بس دهس الارض لما تدهسه كده رجلك تغوص في التراب. وهم عايزين حاجه ما فيهاش المدببات الحجاريه دي، ولا فيهاش الليونه اللي في ايه؟ اللي الارض تسوح فيه. فقال بقى: قال يعني نعمل موقع هذا الايه؟ لا حجم دهس ولا سهل الايه؟ دهس. فقال: وماذا اسمع؟ اسمع بكاء الصبيان، في صبيان وياكم يعني، واسمع رغاء الشاء، رغاء الشاء، واسمع خوار البقر، واسمع نهيق الحمير. قالوا إن مالك ابن عوف استصحب زراريه واستصحب كل أمواله ومش عارف إيه. فقال أما الأموال فلا بأس بها، وأما النساء والزرار فهذا إن هو إلا راعي ما ينفعش في الحرب يعني، أرسلوه لي. فبعثوا جابوه، قال له عمنا حملك على هذا؟ قال وماذا تريد؟ قال ارجع بنسائك وزراريك إلى عليا ديارك، فإن كان الأمر لك لحقك من وراءك ابعث اليتيم، وإن كان الأمر عليك تكون لم تسبح أهلك وزراريك. فقال له لقد كبرت وذهب علمك وذهب إيه عقلك وأصر على إيه رأيك. رتبت بقى المعركة، ومالك ابن عوف رتبهم قال لهم في الشعاب وتحت الشجر، وإذا جاء بقى مؤكد محمد يقدموا عليها من هنا وهو قد كان. قال المتحدث فوالله ما لبث المسلمون أمامهم إلا حلب شاه، يعني بس حلب شاه، وفر المسلمون حتى أن بعضهم وصل فلهم أي المنهزمون منهم إلى مكة، ولم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسعة من قومه وأهله. سيدنا العباس ماسك اللجام للبغلة، سيدنا علي شايل غاية الحرب، سيدنا الفضل عن يمينه، سيدنا أبو سفيان بن الحارث اللي هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام على اليسار، وكان وياهم أيمن ابن أم أيمن، هم دول اللي كانوا ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه وحده. ما عمل دي ربنا كده؟ قال لك لأنهم لما جم على الأرض رجح لكثير ولم يهجم على الكلة، هم يقدروا يأكلوا هم راحوا للأسباب وتركوا المسبب. فأراد الله أن يعاقبهم عقابا يخزيهم بأنهم نظروا إلى الأسباب ولم ينظروا إلى المسبب، ويعلي قدر رسول الله فيهم. فأنه كده يظل الوقف على البغلة بتاعته رغم الهول ده. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر هكذا، كان سيدنا العباس سيف يعني صوته إيه ظهوري، قال له أجل في الناس. فقال يا معشر الأنصار يا أهل سورة البقرة يا أهل بيعة الشجرة، فأقبل عليه الناس وقالوا لبيك لبيك لبيك، ولو يقول لبيك من هنا يسمعوا أنه وراء يرجع تاني، واللي يسمعوا اللي يشوفوا جاي يرجع تاني. فقالوا يرجعوا يبتكوا المسألة بقى إيه الغلبة جت. فلما التقوا جميعا الحرب استعرت يعني بقى لها شدة وقوار، فضحك رسول الله قال الآن حميا وطيس، يعني الآن ايه اشتدت الحرب، انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، وربنا حيظلمني ويصير جوا يعني يا رب كنتم. وبعدين الحرب فلم يثبت امامهم احد من ايه من هوازن وايه وسقيف. وبعدين انتهت المعركه بقى عن ايه 6000 من السبايا، واموال لا عد لها من الابل ومن البقر ومن الغنم، كل ذي من الحمير كله. فرسول الله جاب أذين بن ورقاء قال له انت امير على هذا المغنم، اذهب به الى الجبل وانا اتتبع فنون الهاربين. قسم الغنائم، الغنائم شلما كتله جادت تصنع فتنه، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الغنائم للمؤلفة قلوبهم ولسائر العرب ولم يعطي الأنصار شيئا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يقارن بين شيئين، بين سبايا هي أيضا من متاع الدنيا فيعطي منها المؤلفة قلوبهم، لما الأنصار اللي أروه دولي ده دولي يعني مستغنين بحبهم لرسول الله وإيمانهم، إلا أن برضه أثرت في مين؟ في نفوس الأنصار. جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجد عليك في قسمك الغنائم بين قريش وبين قومك، ولم يوجد لهم نصيب في هذه الغنائم، فانظروا إلى رسول الله ماذا قال له. العامة تقول هذا الكلام إنما أنت يا رئيس القوم، وأين أنت من ذلك يا سعد؟ يعني ايه رأيك انت في الحكاية دي؟ فسعد برضه البشرية غلبت عليه فقال انما انا امرؤ من قومي، يعني برضه وجدت في ايه. فقال لاجمع الانصار في هذه الحظيرة، فجمع الانصار في الحظيرة وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف بقى لما يخرج سيدنا بقى عليهم اللي عنده كلمة، فحمد الله واثنى عليه ثم قال خطبته المشهورة الرائعة، قال يا معشر الانصار الم اتكم ضلالا فهداكم الله. حد ينكر دي؟ وعانة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم، دي اللي جاب الإسلام لكم. قالوا بلى، يعني ما ننكرش مما حصل، فأنت أتيتنا ذلال فأغانا الله وعانة فأغنانا الله، وجيت لنا بين بعض عداوة فألفت بين قلوب الأوس والأوس، ما حدش يقدر كده. قالوا بلى يا رسول الله. فسكت رسول الله ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار. معنى ألا تجيبوني حين يوجد تفاخر، واحد يقول كلام يجيب به جمايله على الثاني، يقوم الثاني يجيب له جمايله على كذا وكذا. فالنبي قال ألا تجيبوني، فتح لهم المجال ليقولوا ما أدوه لرسول الله. هو قال ما أدوه رسول الله له، فقال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار. قالوا وما نقول ولماذا نجيبك؟ لله المنة ولرسوله. الله الله، لله المنة ولرسوله. قال رسول الله اما والله لو شئت، يعني لو شئت ان كنت تفكرون وزي ما قلت لكم احنا عملنا فيكم ايه تقولوا احنا عملنا فيك ايه لقلتم، اما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم، يعني قلتم هيبقى صدق. أتيتنا فريدا فآويناك، وعائلا فآتيناك، وخائفا فأمناك، ومخذولا فنصرناك. هم جابوهم ثلاثة وهم جابوهم يتفكروا بكام؟ بأربعة. تتزود هو أنا والله لو شئت ممكن لقلت فصدقتم، مش هتقولوا كده برضه. أتيتنا فريدا فآويناك، وعائلا فآتيناك، وخائفا فأمناك، ومخذولا من قومك يعني فنصرناك. فماذا قالوا؟ قالوا المنة لله ولرسوله. يعني ما نقولش هذا الكلام احنا ابدا، انما انت تقول انما احنا يعني ايه ما نقولش. ليه؟ لان لهم فهموا حلاوة الايمان، وان كانوا امنوا فما تبقاش المنة لهم انهم امنوا، ده المنة لله في انه هداهم للايمان، لأن الإيمان ينفعهم ولا ينفع ربهم. قل لا تمنوا علي بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ثم قال بعد ذلك وجدتم في أنفسكم، يعني شعت قلبكم كده، وجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا. لعاعة يعني شيء فاتي كده، شوية غنائم ادتهم لنا. في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ليسلموا، ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام. أنتم جمع لكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وتذهبون أنتم إلى رحالكم برسول الله. شرف يعني هذا، يعني فوالذي نفسي بيده لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت واحدا من الأنصار. رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى ضلت لحاهم وقالوا رضينا بالله وبرسوله قسما، وانتهت المعركة. مقارنات حينما تأتي لابد أن تقارنها بالشيء الباقي. الشيء الباقي هو اللي يجب أننا
نتفاخر به.
أما الشيء الذي مآله إلى الفناء وهو أيضا من ليس معه يعيش كمن عاش من معه، مسألة يعني يستغنى، إنما حد يستغنى عن الإيمان، لما نستغنى عن الإيه؟ عن الدنيا وعن شريك. لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجرارة جاء قوم فأسلموا فقالوا يا رسول الله لو أن النعمان بن المنذر كان ملك في الحيرة أصاب منا ما أصبت ثم جئنا إليه لرد إلينا عائدتنا، يعني اللي خدوا منه وأنت المكفول وسيد المكفولين، يعني رد لنا الإيه؟ فقال أخيركم بين السبي وبين الإيه؟ الماء. قالوا ما كنا لنختار على نفسنا شيئا، اعطينا السبي فاعطاهم السبي. قال هذا ما لي ولبني هاشم خذوه، اما ما بقي للصحابه فانا اكلمهم يعني اتوسط لكم عندهم، اللي يرضى بكلامي يدي الكل عنده. فجاء بالعرفاء وقال اذهبوا الى رحالكم وقولوا لهم ان رسول الله يحب كذا وكذا وكذا، فمن اعطى ما اخذ عن قضيه راضيه بها، ومن لم يعطي قولوا له اعطيه ورسول الله يعوضك. وقد فعل. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، اجنتوا استهلتوا الحرب بايه؟ بالفراق. وضاقت عليكم الارض بما رحبت، ما رحبت يعني ايه؟ مع رحبها ومع سعتها بقى صحراء وجبال ومش عارف ايه، ايه الارض اللي هتضيق علينا دي؟ واحنا في مدينه في الشوارع هتزنقني. وضاقت عليكم الارض بما رحب ثم وليتم مدبرين. ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يشا ان ينهي المعركه هذا الانهاء، الا انه فقط اراد ان ينزع منكم المباهاة بالكثره لتعلموا انكم تنصرون بالله وان كثرتكم لا تغني شيئا. ثم انزل الله سكينته على رسوله، وظل هو كده في المعركة لوحده تسعة ويام، وعلى المؤمنين الذين ايه معه. او انزل الله سكينته اولا ثم انزلها على المؤمنين الذين فروا فرجعوا يصح ويصح، وانزل جنودا لم تروها. حدثونا عن ان الملائكة برضو نزلت وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وشجعت المسلمين، وعلى مثلا خايل ما بلت، والكفار هم الذين امنوا شاهدوا بهذا، لانهم كانوا اذا ما وجدوا الناس على زياد بلت ولم يكن عندهم بلت فاعرفوا دي مسألة بقى. اذا حدثنا بهذا من الملائكة نزلت وناس شافوهم وناس مش عارف ايه، اذا حدثتم بهذا فكفوا منه موقف المؤمن. ان وثقت ثم ما قاله القائل وهو صادق فآمنوا بها ولا تبحثوا ازاي دي وما ازاي شديا، وسيبوا المسألة دي. وإن كنتم تقفوا فيها فيجب أن لا تقفوا فيها وقفة الرد لها، ولكن وقفة الجاهل لكيفيتها، ووجود الشيء شيء وإدراك كيفيته شيء آخر. كنت ما تدركش كيفية حاجة معناها أنها مش موجودة، لا هي موجوده بس انت ما تدركش. الاكتشافات اللي اكتشفها العصر الحديث، العلم التجريبي طلع علينا مثلا الجاذبيه وطلع علينا الايه الكهرباء وطلع علينا الذره وطلع علينا تفكيك الذره، هذه الاشياء وجدت الان ام كانت موجوده في كون الله من ساعه ربنا ما خلقه؟ موجوده لكننا ما كناش نعرفها. يبقى عدم معرفتك لها لا ينقض الوجود، واكتشافك لها الآن يجعل لك مقدمة في أنك إن حدثت بشيء لا يقبله عقلك لأنك ما عرفتوش لا تكذب. ليه؟ لأن في أشياء ما كانتش موجودة الأول ووجدت بقوانين إيه؟ بقوانين مادية ما تقدرش تنكرها. إذا تفرق دائما بين وجود الشيء وبين إدراك وجود الشيء. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا، شوف لم تروها، كلمة لم تروها دي تعطي العذر لمن قال ما شفتش. ويكفيني ان ربنا قال وما يعلم جنود ربك الا هو. كان زمان لما نقول ان لله خلق هو الجن وخلق هو الملائكة بس الجن يرون يشوفونا واحنا ما ايه ما نشوفوش. وبعدين النبي يقول ان الشيطان لا يجري من ابن ادم ايه يعني يدخل كده ويجري مجرى الدم ونقول ايه الحكايه دي بالشيطان ويدخل ومش عارف ايه. وبعد ذلك اثبت لنا العلم الحديث بعد ما اكتشف الميكروب اللي ايه اللي لا يرى بالعين المجرده يخترق الجسم ولا ما يخترقوش يخترقوا. هيجرينا دي ساعه ما دخل الجسم ما ادريناش مما يدل على انه بلغ من الدقه مبلغا يتجنب فيه شعيرات الاحساس. شعيرات الاحساس المنبثقه بالجلد دي يوم من دقه يجي بين الشعيرات كده ويدخل لهم انت ما تدراش ليه. لان بقى الدم مش الانسان كربه وفيها دم لا الدم ده في قنوات القنوات دي يحكمها قانون. هذا القانون اللي هو مربع نصف القطر يوزع على الكل. يعني مثلا احنا في المياه وفي المجاري في المياه نجيب ماسورة قطرها كام 8 بوصة وندخلها البلد يوم يشوف كمية الصب والمربع نصف القطر كام 8 بوصة اضربه في 8 يبقى 64 بوصة. لما تيجي توزعها تقوم تاخد مثلا بوصة نصها هي نصها انا مش هتاخد نص المية لان نصها 4 تاخد كام 4 كام ب 16 من كام. طيب وبعدين اقسم ال 4 دي الى 2 في 2 ما احنا عايزين بقى ندخل الحوارج وندخل البيوت ناخد ايه بوصة بوصة في بوصة تطلع ايه واحد. شوف بالنسبة لديك الاربعة والستين اذا كل ما تقل 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 مجموع الشعيرات دي مربع انصاف اكثرها يساوي ما تصبه الكبيرة محمولة بحساب كده بحساب دقيق. هو ده اللي بيعملوه عندنا في المياه يجيب ماسورة كبيرة وبعدين يطلع منها. واللي بيعملوها برضه في المجاري ناخد شوية 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 وبعدين تصب قطر اوسع وتصب لحد ما تصب في الارض دم بالشكل ده. يجي بقى ان ضاقت الشرايين دي عن الدم تحصل الامراض اللي بيقولوها بقى التغلطات والكوليسترول والكلام اللي بيقولوا اللي زي البلالية عندنا ولا بتاعة المية مسلكة في قد بعضها تمام مسألة واحدة. يبقى اذا الدم بيجري فيه شعيرات وقنوات لها جدران بس بلغت من الدقة مبلغا بحيث اذا جئت انت بميكروب دقيق ما يخلقش واحدة منه فما ينزلش دم. ولذلك دلوقتي هو بيقول لك الجراحات هتبقى بلا دم من يعني ايه بلا دم؟ يجيب مشرط او الليزر ويحط المشرط بين الشعيرات ما يقطعش ولا ايه وما دام ما يقطعش ولا شعيرات تيجي ايه ما يجيش دم خالص. يبقى كل حاجة محسوبة ولا مش محسوبة؟ وبعد ذلك جه الميكروب دخل. والميكروب لما يدخل يبقى له مدة حضانة زي ما بيقولوا يقعد مثلا كذا يوم على ما يعمل العملية بتاعته. وبعدين الانسان يسخن وتجيب الحمى وبعدين عملية طويلة مع ان اللي دخل لا دريت بيه وبلغ من الدقة مبلغ كذا. طب فاذا كان الميكروب هو من مادتك شيء كثيف لما تجيب المظهر كده تشوفه كبير يبقى الشيطان اللي اشد منك في الخلق يدخل ولا ما يدخلش؟ ده شيء مادي منك انت ودخل وانت ما دخلتش وبعدين بقى له اثار. يبقى الشيطان اللي اشد منك يبقى يستطيع ان يدخل ويجري من ابن ادم مجرى الدم ولا لا؟ يبقى فاذا حدثت من هذا ما تستعجلش لان قانون الماده وقانون التجربه المعمليه والعلم اثبت لك ان ممكن قوي شيء يبقى موجود ولا نشوفوش وبعدين نشوفه. بيشوفوا بعدين. انت لو نظرت مثلا الى المجاهد والميكروسكوب والتلكسكوب والبتاع دي بيقرب البعيد وده بيكبر الصغير تقوم تشوف عجب في جسم الانسان. الجسم اللي انت شايفه املس ده وناعم ساعة ما تحطه عليه البتاع كده تلتفت تلاقيه ايه فيه ابار اللي هي بير وطلع منه العرق كده طلع منه اللي بتاعنا. انما بلغ من الدقه ابلغا بحيث لا تدركه العين الايه العين المجرد. فاذا حدثت بقى بان ملايكه برضه تنزل صدق بس ربنا عمل لنا برضه تطمين لبشريتنا قال ايه جنودا لم ايه لم تروها لم تروا. امال اللي قال لك ده اللي شفت وما شفتش وما اشوفت اما قال لك لو تروها مجمعين واحد يشوفها لمحه ليا نعم. وعذب الذين كفروا بالقتل وبالايه وبالاسر وبسلب الاموال ذلك جزاء الكافرين. جزاء الكافرين الجزاء بقى صحيح كان ممكن يجيبهم من اول الامر يبقى الجزاء واضح. قال لك لا ده احنا نديهم كده الاول ايه فرحه النصر وبعدين يجي ايه لان كونوا يستسلم الى النصر وبعدين تيجي الهزيمه اوقع من ان تاتي له الهزيمه ايه اول الامر. ذلك احنا قلنا الشعر لما قال كما ابرقت قوما عطاشا غمامه الناس عطشانين وبعدين شافوا غمامه جاي كده قال لك ده مطر. فلما رأوها أقشعت وتجلت ابتدأ يطمعهم ثم ايه وضربنا المثل بالعسكري اللي على الزنزانة اللي الواحد محبوس فيه يقول له يا شيخ اديني شربة مية يقول له حاضر على عيني وراسي. الراجل يقول والله ده بقى خالص طيب حضر فيجيب له كاسة المية ويروح لحده كده ويجي يمد ايده ياخدها يروح ضارب على ايده وموقع الكاسة ديا افظع في تعجيبي من انه يقولوا لا ما فيش ميه. لو قالوا ما فيش ميه من الاول تبقى سهله انما ايه فكذلك استهل القوم بالنصر وبعدين ايه ختمت لهم بالهزيمه عشان يجمع عليهم ايه فجيعه السلب وفجيعه الايجاب. شوف رحمه الخالق بعد المناوشات دي والحرب والعمايل دي كلها وبعدين يقول ثم يتوب الله على من تاب. ايه العظمة دي ايه عظمة الرب دي البعض كله يقول ايه ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. لان اصل كله يبقى غفور رحيم ويتوب دي مسألة منطقية ليه لان هو اللي كفر اذى الله في شيء ما فيش ترى بينه وبين الله ما ترى بينك وبين العبيد وبينك وبين نفسك انما انت هو حد يقدر يعمل ولا حاجة حدش يقدر ولا حاجة لا اذا في نفسي انت ما اذيت نفسك والله غفور رحيم. بعد بقى ما يصف المسائل كده ما يصفها عقدية في براءة من الله ورسوله وينقض العهد ويصفي بقى يصفينا من العهود اللي بينه وبين المشركين ادي واحدة ثم يصفينا من ذوات المشركين في فرق بين العهد وبقاء المعاهد انما العهد يضيع ادي واحدة مرحلة وبعدين ذوات المشركين اوعوا يقربوا المسجد الحرام ده ولا يجوا هنا. وبعدين بقى اتكلم بده يعالج موضوع اخر قال دول عملوا اللي عملوه برضه وانا تواب واقبل توبتهم وانا غفور ايه رحيم. وبعد ذلك يقول يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس لا يكفي ان تقطعوا معاهدتكم واياهم مع بقائهم مع بقاء ذواتهم فلننتقل من المعاهده التي تبقي الذات الى ايه الذات نفسه انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذه المرحله الثانيه البراءه للعهد وبعد ذلك التخلص من الزواج بقى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نجس النجس هو الشيء المستقر اللي النفس تتقدس منه. طيب يا اخي يمكن هم مش شكلهم بيبقى حلو مثلا يمكن لابسين كويس اما قال لك ده القالب انما الكلام بالله حين يتكلم انما يتكلم عن الايه عن المعاني وعن القلوب ان الله لا ينظر الى ايه وانما ينظر الى ايه. يبقى اذا العقيده نفسها قذره ونجسه انما المشركون ايه يبقى المسائل عند الله ايه ما تاخذش بالظواهر ولا بالصور انما بياخد بالايه بالقيم. وانت اذا ما نظرت الى القيم والى العقائد الحقه العقائد الصادقه تجد كل عقيده تنضح على تكوين مادتها العقيده نفسها. طب انت لما تكون فرحان ماذا يحدث لاسارينك والواحد اللي يشوفك كده يلاقيك وبتاع كده يعرف كده طب واذا كنت غضبان ولا حد مضايقك؟ الله. اذا تنفعل المادة بانفعال القيم، تنفعل المادة بانفعال الايه؟ طب ما دام القيم فزت يبقى المادة نفسها مادة متمردة على صاحبها، مادة متمردة. ايه متمردة على صاحبها؟ ام قال لك لان المادة بطبيعتها او الروح بطبيعتها قبل ما يلتقوا مع بعض كل دي كائن عابد مصدح. بينشئ الفساد من ايه؟ لما تيجي الروح تتحط في المادة وبعدين تيجي النفس. يا ترى نغلب منهج ربنا نبقى نفس مطمئية او نخليه شوية شوية تبقى نفس ايه؟ لوامة، او نخليه لها امار بالسوء. اذا الله، اذا قبل كده الروح لوحده ادي وحده، والمادة لوحدها، الروح لوحدها والمادة لوحدها ايه؟ ككل شيء في الوجود عابد مسبح. وان من شيء ايه؟ خلاص. والمادة شيء ولا مش شيء؟ تبقى بتسبح. ذرات الكافر مؤمنة مسبحة ولكنها مقهورة لإرادته، مقهورة لإرادته. ولذلك حينما تنحل إرادة الكافر عن مادته ربنا مخضع المادة للإرادة. يقول لي تضرب واحد جايز، تاخد بإيد واحد واقع جايز، اللسان يقول لا إله إلا الله ويقول والعياذ بالله عند الكافر الله سأل الثلاثة الله امسك. إذا المادة بتاعتي خاضعة لمين؟ لمراد صاحبها، مراد صاحبها في دنيا الاختيار. فإذا ما انتقل إلى الآخرة فلا مراد لشيء. ما دام لا مراد لشيء تقوم المادة اللي كانت مقهورة على أنها تطيعك في المعصية تتمرد عليها، تقول ابن الإيه عمل بي كذا وضربني، فاليوم تشهد عليهم إيه؟ ألسنتهم وأيديهم وأبدلهم وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنتقل الله الذي أنا أرفض منك لأنك أنت تعبتني في دنياك، تعبتني في دنياك وكفرتني على اشياء انا انكرها لاني عابد ولاني مصبح ولان الاشياء التي تامرنا. زي ما قلنا ضربنا المثل في انه مثلا قائد خد كتيبه ونزل بها في الصحراء عشان مهمه. الكتيبه بحكم الامر العسكري رهن لمين؟ افعل ولا تبص ولا يناقش. يقوم القائد بقى ينسى بقى واجبه ويعمل كذا ويعمل كذا، يطيعوه ولا لا؟ بحكم ايه؟ خضوعكم لمراداته. لكن اذا ما جاءوا بقى ورجعوا كده عند القائد الاعلى والكبير بقى يقولوا ايه؟ يقولوا والله ده قال لنا اعملوا كذا واعملوا كذا. الجنود وكل ابعاد الجسم هتيجي تقول والله عمل بيا كيف وعمل بيا كيف، لانه ايه؟ كادها بالاراده، هي عابده مسبحه. وبعدين يقول لها اعملي عمل مش عباده، تبقى ايه شكلها دي؟ اللسان اللي ده عابد، اللسان في ذاته عابد في ذاته مسبح، وبعدين الإرادة تخليه يقول الله ثالث ثلاثة، يبقى اللسان يقولها وهو ايه؟ ومكره. لما ينحل عندك لمن الملك اليوم؟ ما حدش عدله كلمة ولا حدش عدله ايه؟ ما حدش عدله ايه؟ إرادة. إنما المشركون نجس، يعني العقيدة بتاعتهم بتنضع على كل ايه؟ تصرفاتهم. والحق سبحانه وتعالى يربب المعاني الإيمانية في النفوس، يرببها يعني يزودها يخليها تتضح تبقى واضحه كده. ازاي؟ قال لك مثلا احنا ساعه نرزم الشيطان، عمل الحته الحجر دي ورمدنا اليها بمين؟ بالشيطان اللي احنا ما بنشوفوش هو بيوسوس لنا، انما جبتناه وعملناه ايه؟ وبعدين جينا للايذاء عن مرادات الشيطان رمدنا بقى بحجر نضربه بيه كده. دي المعاني الايمانيه ادرجناها في امر الايه؟ في امر حسي. المعاني الايمانيه ادرجناها في ايه؟ في امر. علشان ايه؟ عشان توضح في النفس البشريه ان الشيطان ده عدو ويجب ان كل ما حدثك بحاجه إيه؟ لازم ترجمه بايه؟ لانك تبين له قضايا الايمان النفسي. ساعات ما اقول لك الشيء فلان تقول له لا دي كذا، يقول لك الشيء فلان دي كذا، يقول لك دي الشيء فلان دي كذا. ولذلك الشيطان هيضحك علينا او على العاقين يوم القيامه وعلى الكافرين، يقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان، يا هبل انتوا هبل، ما كان لي عليكم من ايه؟ من سلطان. طب السلطان ما هو السلطان؟ السلطان انك انت تجيب واحد تقهره على ان يفعل، تقهره وترغمه وهو غير راض بالفعل، يبقى بقى عليك سلطان وقوه ما يقدرش يخالفك، ادي سلطان.
او تقنعه يفعل هو. بقى الاول انت بتخليه ايه يفعل، لكن لما تقنعه بالدليل هو اللي يفعل. الشيطان لا له الاولى ولا له الثانية، لا عنده قوة ترجمك على المعصية ولا عنده برهان يقنعك بيه علشان تروح للمعصية، لا بي ولا بي. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبت سلطان. فتنبتوا جايينتوا اللي هيدي من تشويرة جيه انا مالنا. انما المشركون نجس، وما دام نجس الاماكن التي لا يدخلها الا الانسان طاهر ما يقربوش منها، بقى عمل النجاسة المعنوية ايه زي النجاسة الايه الحسية. يبقى لا يقرب المسجد الحرام بعد ذلك. وبعد ذلك بعض العلماء ام قال لك ما دام ربنا قال عليهم نجس يبقى نجس، ولازم يكون فيه نجس مادي. احد يتصيده النجس المادي زي الاسكيف مثلا، ام قال لك يا اخي ابقوا شوفوهم كده وعلشان خاطر الايمان ابقوا شموهم تجدهم زنخين زي ما بيقولوا. ليه؟ لانهم لا يتطهرون من حدث ولا يغتسلون من جنابه. شوف بقى اللي ما يتطهرش من حدث ده ولا من حدث ولا يغتسل من جنابه. اما رحنا الجزائر ما وجدتش ما لقيتش في البيوت حمامات. في المسيح ما كانوش يعملوا في البيوت حمامات، حمام ده يعني مساله ده يعني. يروح في حمام في البلد لما كل 20 كل قد ايه كده يبقى يروح مره يستحمى بره في الحمام بره، مفيش في البيوت حمامات. ما عرفوهاش لما ايه؟ لما اتحرروا ورجعت لهم قواعدهم الايمانيه. لكن البيت الايماني فيه الحمام، فيه بيت المعلوم، لانه مبني على الطهاره، كل ما يدخل يتطهر. دول كانوا ما بيعملوش العمليه دي. طب اكرر جرب في واحد او جرب في نفسه واقعد اسبوع ولا 10 ايام كده ما تغتسلش وشوف ايه اللي يجرى. يجرى كتير قوي. فتبقى المسألة نجس يعني برضه ولا تحس. لما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد. فبعضهم قال لك والله لو انني سلمت على مشرك ويده رطبة، شوف الفارق في فرق بين ايده رطبة وايده جافة ناشفة. ان سلمت عليه ويده رطبة لابد ان اغسل يدي. انما ان سلمت عليه وايده جافة ناشفة دي كفاية ان امسحها، تمسح المسح ينفع يعني. يبقى اذا ايه ده؟ ده احتياط علشان يبين لك ان دول يجتنبوا. فاذا كانوا يجتنبوا قوالبا يبقى يجتنبوا قلوبا ولا ما يجتنبوا شيء. يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اللي هو العام التاسع اللي حصل فيه الاذان. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد ايه عامهم هذا، اللي هو كان عام ايه 9 في الايه في الهجره. فلا يقربوا المسجد الحرام. طب الممنوع منه المسجد ولا الحرم كله؟ اللي مسك النص قال الشافع قالك المسجد الحرام، انما بقيت الحرام دي. نقول له يا سيدي يا مع احترامنا للاجتهاد نقشك، فلا يقربوا ولا فلا يدخلوا؟ لو كان فلا يدخلوا يبقى كان المسجد بس، انما لا يقربوا المسجد الحرام يعني ما يكونش قريبين منه. واقرب شيء الى المسجد ايه؟ حرم هذا المسجد. يبقى اللي قال لك كل الايه؟ كل الحرم. وايضا فانه لو كان المراد المسجد فقط، خدوا بالكم شوفوا العلماء ازاي بيفتشوا عن المعاني ويطلعوها. قال لك لم يقول لا يدخله، وانما قال ايه؟ لا يقرب. وما دام لا يقرب يبقى ما يجوش قريب منه. وما دام مش قريب منه ما يجوش قريب منه ان اقرب مكان الى الحرم ايه؟ الى المسجد ايه؟ الحرم الحرم، يبقى ما يجوش الحرم. وايضا اما الحق سبحانه وتعالى حينما قال وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله.